Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام حنستضيف كل من الأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم بولاية شمال دارفور، والأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغار من الزالينجي بولاية وسط دارفور. حنتكلم معهم حول العدالة الانتقالية وإمكانية إزالها لأرض الواقع وتطبيقها. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغار من الزالينجي بولاية وسط دارفور.
طيب، انا الاستاذ يوسف ادريس ابراهيم شوغر، محامي ومستشار قانوني، ناشط قانوني ايضا في معسكرات النازيين واللاجئين وسط دارفور.
استاذ بشير، في البدايه مرحب بك في دبنجا برنامج العداله الانتقاليه. وعاده نعم. نسال الضيف نقول له ماذا معرفتك بالعداله الانتقاليه؟ نحن الليله بنسالك انت باعتبارك قانوني وناشط في المعسكرات، ادينا نبذه تعريفيه عن العداله.
طبعا العداله الانتقاليه في ابسط معانيها انه يعني طي صفحه الماضي لتتمكن المجتمع من فتح صفحه جديده وينسى مرارات الماضي، وان يكون في تسامح بين المجتمع ذاته. وهذا يعني ان العداله الانتقاليه تطرح مفهوما جديدا في كيفية مخاطبة مختلف القضايا والانتحابات اللي حصلت في مكان في الدولة أو في منطقة محددة حصلت فيها العروبة. فإنه لازم الناس تطوي الصفحة الماضية وتفتح صفحة جديدة، لكن ده ما بيتم إلا الطرف الانتحب هو الإنسان إنه يتم محاسبته ويكون في تحقيقة لأرضية مناسبة لبناء مستقبل أكثر عدالة وسلاما.
تمام أستاذ يوسف، يعني من طرحك أنه يجب طي صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة، لكن ما بين الصفحة القديمة والصفحة الجديدة يجب أن تكون هناك رافعات كثيرة. مجموعة الرافعات دي هم بنسميها بالعدالة الانتقالية. أنا عايزك تفصل نعم. أكثر، كيف نطوي صفحة قديمة لنفتح صفحة جديدة؟ بمعنى ثاني نعم. هل الواقع الآن يمكن فيه الحديث حول العدالة الانتقالية؟
هو طبعا العدالة الانتقالية بيتم تطبيقها في حالة إنه الطرفين بيحترموا قواعد القانونية، لأن تعريف القانون بحد ذاته هي مجموعة من القواعد التي تنظم العيش داخل المجتمع والتي يجب للطرف احترامها. لكن عندنا في دولتنا السودان ما في احترام للقواعد القانونية، فلذا يعني في كمية من الصعوبات بتعيق بالعملية بتاعت العدالة الانتقالية في دولتنا بالذات. نتكلم عن السودان،
يعني ممكن تشير لي للمعوقات؟ أضع في بالك إنه الآن في سلام تم توقيعه في جوبا، ومن ضمن ملفاته تحدثوا عن العدالة الانتقالية، في انتقال من مرحلة لمرحلة، في طي صفحة لصفحة ثانية. فهل الواقع هسي اللي انت شايفه وعايشه، يعني ناشط في مجتمعات النازحين في معسكراتهم وعايش في دارفور،
في نظرنا نحن انه ما في اي جديد في الدولة السودانية. يعني صحيح في ثورة قامت في ديسمبر واخذت 6 شهور وأدت إلى أننا البشير يقول في السجون، لكن عبارة عن دراما. حتى الواقع أثبت أنه الكلام ده ما محقق. الحاجة المفاجئة اللي حصلت أنه الآن حتى المجرمين اللي تم اعتقالهم جدوا أنهم تم اعتقالهم، يعني بما فيهم زوجة البشير وداد بذكر. فالواقع الآن في قراءاتنا نحن أسوأ من الفترة الفاتت، يعني أسوأ من 2003 و4 و5 و6، لأن السنين اللي أنا قاعد أتكلم عنها اللي هو 2005 لغاية 2010 11 كان الحرب زاد، كان 6 كافو يعني حرب كان بين المسلحين. الآن الحرب تحول من المسلحين إلى ناس أبرياء لا حول ولا قوته، يعني زول لا عنده سلاح لا عنده أي حاجة. الآن يعني شوف بعد ثورة ديسمبر الناس اللي ماتوا كم نفر، شوف النازيين يعني هسي الهجومات اللي قاعد يحصل وسط المعسكرات تبع النازيين، يعني زمان كان ما في، يعني الوضع الآن أسوأ مما كان عليه في السابق.
وعشان
كده في استحالة
شروط الواجب توافر الآن حتى إننا نصل لمرحلة نتكلم عن إنه يمكن الحديث حول عدالة انتقالية والحديث حول إنزال على مستوى الأرض. شنو؟
هو طبعاً الانتقالية طبعاً محتاجة لسلام حقيقي في الدولة. الآن السلام اللي يسمى باتفاقية جوبا سلام بتاع محاسسات فقط للتوزيع بتاع المناصب، لكن حتى الاتفاقية في نفسها يعني صحيح حبر يعني موجود يتكلم انه النازحين تعويضات فرديه وعيد وجماعيه، لكن ما هيتم. فلا يمكن ان العداله الانتقاليه تتحقق ما لم يكون في هنالك سلام حقيقي في ارض الواقع.
ما هو المطلوب حتى يكون هناك سلام؟
المطلوب
على ارض الواقع
السلام الحقيقي انه من عبره بدل ننتقل الى العداله الانتقاليه، انه لازم يكون في حوار شامل بين كل الشعب السوداني واي زول يدا رايه في حل بلاد المشكله. الان الاتفاقيه اللي يسموها اتفاقيه جمع ما ناقشت جذور المشكله.
ختام الحوار راسي وصلنا معك انك انت بترى انه على مستوى الواقع ما في شيء تغيير، وبالتالي طرح مساله او فكره العداله الانتقاليه في الواقع الحسي انتوا عايشينه وطرح ما لا يمكن تطبيقه. انا عايزك ترسل رساله يعني للمسؤولين ولكل الاطراف، كيف يتم تطبيق فكرة العدالة الانتقالية ومتى، والمطلوب منهم شنو يعني حسي في الواقع؟
طيب أنا رسالتي للشعب السوداني كله وللعقلاء اللي بيعرفوا معنى السلام. السلام الآن اللي يتوقع في جوبا أصلا هو ما سلام، وما في إحساس بدأت إنه في سلام، عشان المشكلة بتاعت السودان ده تتعالج، يعني هي مشكلة تاريخية طويلة جدا. الشعب السوداني كلها تقعد مع بعض وتناقش قضية بتاعت السودان ده كله انه يتعالج بشكل. الآن المشاركة في جوبا ما في ناس انه يشارك في مفاردة جوبا عشان يخط رأيه ويخط انه انا يا اخي منظوري في انه المشكلة تتعالج 1 2 3، ما في اي ناس مشى مثل وهم أصعب الوجع. فعشان نكون في سلام حقيقي والعدالة الانتقالية تتطبق بالشكل المطلوب، لا بد أن يكون في سلام حقيقي شامل الشعب السوداني كله، تحيث أنه نواجه تغيير حقيقي في هذا الواقع، ثم نتحدث عن العدالة الانتقالية. لكن لدى الآن ما في سلام حقيقي، فالشعب السوداني أنه كل الناس صغيرا وكبيرا شمالا وشرقا تجلس مع بعض وتدرس انه حل المشكله بتكون بهذا الشكل.
السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قال في خطابه اللي قدم فيه الحكومه الجديده انه واحده من مكتسبات الفتره الماضيه انه تم تحقيق سلام، وهو قرر انه السلام تم تحقيقه ده مهم، وانه في استحقاق ثاني لسلام جاي، يعني الباب ما زال مفتوح. فبالتالي يعني انت بتقول كل السودانيين يقعدوا ويتشاور، البمنع شنو يعني في المرحله الثانيه بمضافره الاطراف الجات من جوبا وقوى الثوره الموجوده، انه يكون في ثاني مرحله بتاعت سلام والناس كلها تقعد، يكون في استحقاق واضح بدي الحق لكل السودانيين يقعدوا يقولوا راي، يعني ما السلام خطوة خطوة. في حلقة تانية من السلام جاهزة، ممكن برضو الناس تقعد بنفس فكرتك دي وتعتبر انه دي مقدمة للسلام وتسعى ليكون في سلام، والآخرين يجوا يقعدوا بنفس فكرتك ويناقشوا القضايا ويصلوا لحلول. تفتكر انه دي ممكن يعني؟
لو توفرت الظروف ممكن يتم، لكن الظروف يعني ما حيتوفر، لان لغايه الان سلاح بدات الميليشيات منتشره وزادت الانتشار يعني. فكيف الناس تطمئن عشان تقعد مع بعض وتطرح القضايا الوطنيه؟
استاذ يوسف انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا حول برنامج العداله الانتقاليه. انا بشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا برضو الاستاذ، وبشكر راديو دبنجا في اهتمامه للقضايا بتاعت النازحين واللاجئين وقضايا بتاعت كل الشعب السوداني. شكرا لكم جزيلا الشكر، ونلتقي ان شاء الله في لقاء اخر باذن الله.
شكرا جزيلا.
تسلم.
مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوغر من زالنجي بولاية وسط دارفور، ومن هنا ننتقل إلى الأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم بولاية شمال دارفور.
أنا يحيى آدم إسحاق، معروف بيحيى القوس، من شمال دارفور محلية كتم.
اهلا ومرحبا بك استاذ يحيى في برنامج العداله الانتقاليه من راديو دبنجا. سؤال تقليدي بنطرحه في البرنامج، مدى المامك وفهمك لمساله العداله الانتقاليه دي؟
والله اول حاجه في البدايه انا شاكر لراديو دبنجا لاهتمامه الكبير بالذات بقضايا الشعب السوداني، وخاصه القضايا المتعلقه بمساله العداله الانتقاليه، واللي اصبحت اصلا من البرامج المهمه جدا بالنسبة لراديو دبنجا، واللي أصبح من البرامج اللي هو أكثر الاهتمام بالنسبة للمستمعين اللي هم قاعدين بتابعوا برنامج العدالة الانتقالية. من أهم بنود اتفاق السلام إنه لابد أن يكون في عدالة موجود، وهذه العدالة اللي نحن الناس يعني الناس بتابعوا فيه وخاصة الضحايا، لابد أن يكون في تطبيق عدالة بالنسبة للناس اللي هم انتهكوا اللي هو جرائم في حق المدنيين، وخاصة اللي هو الجرائم اللي هو ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الكبيرة الخاصة اللي هو متعلق بجرائم الإبارة الجماعية. وهذا يتطلب يعني من الجهات المسؤولة إنه تطبيق هذه البند اللي هو من أهم بنود في اتفاقية السلام. ده من أهم بنود، إذا طبقت فنحن نشوف إنه العدالة الانتقالية لابد إنه تجري مجراه، ولابد إنه من خلال العدالة الانتقالية لابد إنه يتم محاكمة المتهمين اللي هم ارتكبوا جرائم في حق المدنيين.
سمع يا أستاذ، خصوصا في منطقة شمال دارفور محلية كتم وكبكابية، الناس كانت بتشكي لفترة طويلة من غياب النيابات وعدم توفر عدد كافي من مراكز الشرطة، وفي إشكالية في تلقي البلاغات والوصول للعدالة بصورة عامة. نواقصكم شنو في المناطق دي فيما يخص الوصول للعدالة، وجود نيابة، وجود محاكم كافية؟
والله حقيقة نحن يعني صحيح لحتى اللحظة نحن قاعدين نعاني من إشكالات. أول حاجة الأجهزة اللي هم مفترض يقوموا بتنفيذ العدالة الانتقالية، الأجهزة غير متوفرة، وحتى إذا كانوا متوفرة هذه الأجهزة يعني غير مهيدة، لأنه الأجهزة هي كلها سلسلة من أجهزة النظام البائد، وده بيتمثل في القيادات الشرطة، وأيضا بيتمثل في النيابة العامة، وأيضا بيتمثل حتى في الأجهزة القضاء، وده مشكلة كبيرة جدا. عشان كده هنا يعني ما قادرين نشوف إنه مسألة العدالة الانتقالية يعني الآن ماشي يعني بتطبق بالشكل المطلوب، لكن مع الإجراءات الأخيرة اللي تم الآن يعني حقيقة بدأت يداب إنه إذا كان مثلا حصل لك أي مشكلة يعني تمشي تفتح الشرطة، تفتح بلاغ في الشرطة، بعدك بتحول للنيابة، بعدك إنه بيتم بعدك يعني تقديم المتهمين بالنسبة للعدالة. لكن المؤسف جدا إنه معظم الناس اللي هم بيرتكبوا الجرائم إنه هم ذاته جزء من الأجهزة الأمنية الموجودة، وهم أصلا ما ممكن يعني في نفس الوقت يعني هو زول بعدها يكون إنه يطبق العدالة الانتقالية وفي نفس الوقت هو مجرم يعني. فده مشكلة كبيرة جدا هسه بالذات يعني في الأماكن اللي نحن موجودين فيها، سواء كان في منطقة كدم ومناطق ما حولها، الآن لحتى الآن يعني في عملية جرائم قد بتيم، وبعدها إنه مسألة العدالة الانتقالية ما قد بجري بشكل المطلوب.
يعني من كلامك ده إنه المسألة بتحتاج لإعادة تأهيل القوات أو الأجهزة الأمنية المرتبطة بمسألة العدالة ذاتها.
وده بيتطلب حقيقة، ده بيتطلب أول حاجة لأن احنا متفائلين في مسألة بتعيادة هيكل القوات الأمنية أو المنظومة الأمنية الموجودة، لأنه صحيح طبعا المنظومة الأمنية الأساسية الآن موجودة هي كلها يعني سلسلة للنظام فات، عشان كده إنه لابد إنه يتم فيه تأهيل يعني إعادة تأهيل بالنسبة للأجهزة الأمنية كله بما فيهم الأجهزة الشرطية بالنسبة للأجهزة الجيش، إضافة لذلك حتى النيابة والقضاء يعني ده برضه حقيقة لابد إنه يتم هيكلتها بشكل جيد. ده من اهم المسائل، لانه في هنالك يعني في تباطؤ، حتى النيابه يعني مرات بتخاص في انه في عمليه انه مثلا اذا حصلت اي جريمه انه لابد انه يكون يعني يصدر قرار بانه مثلا يحاكم الشخص اللي المتهم او يتم القبض على المتهمين، لكن النيابات الموجوده نيابات خير فاعله، ولحتى الان احنا شايفين انه ما كافي انه يتم محاكمه الناس المجرمين.
سمع القوانين الساريه دي هي كافيه لاساس انه يعني ام طريقه نطبق عداله انتقاليه، ولا بنحتاج برضه لاعاده صياغه القوانين دي واصلاحها؟
والله حسب القوانين الان الموجوده اللي يعني هسه الان يعني بدت مثلا يعني تطلع من الوزاره العدل، بالاضافه لذلك المسائل اللي تم اللي نصت عليه في اتفاقيه جوبا، اذا تم تطبيق هذه المسائل انا يبدو انه يعني العداله الانتقاليه هيمشي في مجراه الصحيح، لكن اذا حصلت مثلا تقاوس في تطبيق هذه المسائل ربما انه هذه الاشياء لا يتم تطبيقها على ارض الواقع.
سمع العداله الانتقاليه دي بتعنى بتحقيق الجانب بتاع انصاف الضحايا، هناك جرائم كثيره جدا تم ارتكابها وهناك متهمين كتار، تصورك لمسؤول الناس للعمل القضاء يكون كيف؟
هو اول حاجه بالنسبه للمتهمين، لانه هنالك يعني مجموعه من الجرائم، في جرائم كبيره، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه، ونحن بنشوف انه مثل هذه الجرائم اللي تم ارتكابه واللي ناس البارزين في ارتكاب هذه الجرائم دي لابد انه يتم تقديمهم للمحكمه الجنائيه الدوليه، ده واضح. اما هنالك جرائم يعني حقيقه جرائم ده يعني ممكن تختص بانشاء محاكم خاصه بالنسبه في 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 دارفور او في مناطق النزاعات، وده لابد انه برضه يتم محاكمه الناس المتهمين، بل انه هنالك لبعض المسائل وده بيتطلب انه يعني محاكم اهليه، وده برضه ممكن يعالج كثير من المسائل، لانه في النهايه ان احنا الناس بيحتاج انه المجتمع ده يعني المسائل لا يتم معالجته بشكل واضح، فهنالك يعني ثلاثه خطوات لا بد انه يتم، اللي هو مساله بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه، بعد ذلك المحاكم الخاصه بالنسبه ل دارفور، بالاضافه الى المحاكم الاهليه.
انتوا برضه بتعانوا من اشكالات فيما يخص الأرض، تصوركم أنتم لأنه كيف يتم تحقيق عدالة وحل القضايا المربوطة بإشكالة الأرض؟
نحن بالنسبة لمشاكل الأرض بالنسبة لنا نحن بالذات في دائرة الموجودين فيها في كتم، ده من أكبر المشاكل الآن الموجودة، لأنه المناطق اللي نحن قد يكون إنه في مناطق مذكورة الآن معروفة يعني أنشأت فيه يعني دمر جديدة، وحقيقة ده أراضي الناس تم طردهم بالقوة وهم الآن نزهوا في معسكرات، وبعضهم منهم ذهبوا للمدة. المسألة ده إذا لم يتم يعني طرد الناس المستوطنين الموجودين في أراضي الناس وإخلاء هذه الأراضي وتوفير الأمن وتوفير ظروف الحياة عشان بعد ذلك الناس يعودوا لمناطقهم، أن إحنا نشوف إنه هذه المسألة إذا لم لا 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 لم لم يتم إنه المسألة ده بكون هيكون خطر في المرحلة الجاية.
واحدة من آليات العدالة الانتقالية إنه الناس كلهم مفترض تكون مقتنعة بمطروح من إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية حتى وصولا للصلح المجتمعي. هل بتعتقد إنه هسه الواقع مهيأ على أساس إنه تنطرح فكرة العدالة الانتقالية ويتقبلوها كل الجانب والضحية و يمثل أمام القانون ويمثل أمام لجان الصلح والمناصحة وصولا لحل يؤدي لرتق النسيج الاجتماعي؟
ده أول حاجة بتطلب عشان بعد ذلك إنه كل المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، بالإضافة لإنه الضحايا إنه هم ذات يكونوا يعني أمام المحاكم اللي يطرحوا قضاياهم، ده أول حاجة بتطلب إنه يكون في أمن، يكون إنه في أمن في أرض الواقع، لأنه الإشكال إنه الأمن إذا كان ما يتوفرت أمن في أرض الواقع أصلا ما ممكن إنه يتم يعني العدالة الانتقالية تتم بشكل جيد. عشان يتوفر أمن ده لابد إنه يكون إنه في مسألة بتعنيز سلاح الميليشيات ده بشكل فوري، إضافة لذلك إنه القوات الموجودة اللي هم خير دائرة المنظومة الأمنية لابد إنه ده يتم جمع سلاحهم، بعد ذلك إنه القوة الموجود في الأرض ده إنه معروف ده إنه قوة تابعة للدولة، الأساس إنه بعد ذلك إنه يكون في مسألة بتاع محاكم يكون مفتوح، وبعد ذلك إنه الناس اللي هم ارتكبوا جرائم من حقهم بعد ذلك إنه ممكن يجوا يعني يدخلوا في محاكم ويفتحوا بلاغات، بالإضافة لذلك ممكن المسألة التي تعالج في أقرب وقت.
على أي مدى غير التوقيع على اتفاق السلام في جوبا من الواقع الناس عايشينه، وهل تعتقد أن اتفاقية السلام ذاتها ممكن تعمل زخم وتساعد في مسألة المصالحات وتساعد في مسألة تطبيق العدالة الانتقالية؟ لأنه يعني في البرنامج ده استضيفنا عدد من الناس، ودائما بيكون إنه آراء سلبية تجاه اتفاقية السلام، وبيعتقدوا إنه يعني السلام ما زال سلام فوقي على مستوى الأرض، ما فيش أي حاجة.
والله نحن يعني بالنسبة للسلام اللي تم توقيعه ولحتى الآن نحن يعني بشوف إنه يعني النسبة الإيجابي فيه بشكل كبير جدا، لأنه نحن الآن يعني حسينا إنه هنالك يعني عملية بتاع الحفظ الأمني نازل في أرض الواقع، وده خلانا نتأكد من هذا الكلام، لأنه القوات بتاع الكفاح المسلح المهم كان أطراف في اتفاقية السلام هم الآن بدوا يعني نازلين في أرض الواقع، وحتى شكلية المناطق اللي احنا بالذات في دائرة قطم اللي كنا قاعدين نعاني منه كثير، يعني الآن إنه في قوات موجودة في أرض الواقع، وشكلية بتاع جرائم يعني بدأت تنخفض في خلال الفترة الفاضية. فأهم ما في اتفاقية السلام هو توفير الأمن، يعني احنا إذا كان الأمن يتوفر ده باقي الأشياء كلها يجب يعني توفير الأمن في أرض الواقع.
في ختام حديثنا ده، لو قلت لك يعني رسل رسالة في بريد كل المسؤولين فيما يخص العدالة الانتقالية الآن، هتقول لي بشنو؟
والله نحن نقول انه عشان بعدها انه التغيير ده يمشي بشكل ايجابي، والشعب السوداني ده ينعم بالسلام والامن والاستقرار، نحن رسالتي بالنسبه لكل الجهات المسؤوله اللي هو الموجودين الان هم في السلطه، بالاضافه الى الاطراف المعنيه باتفاق السلام، انه في اول خطوه عشان بعدها انه الشعب السوداني يطمئن والضحايا يطمئنوا انه في سلام، والضحايا يطمئنوا انه في تغيير واقع، وانه في تغيير واقع ماشي على ارض الواقع. اول خطوه لابد انه يتم تقديم الناس اللي هم ارتكبوا جرائم الى المحكمه الجنائيه الدوليه، ده كشرط اساسي، ده يبقى ضمان لنا احنا ذاته يعني كضحايا، والناس اللي هم الان يعني منتظرين انه بنود بتاع اتفاق السلام ينزل يعني في ارض الواقع بفارق صبر. الجانب الثاني برضو انه لابد انه يعني يسرعوا في يعني تكملة هيكلة السلطة، يعني اللي هو بتكوين مجلس بتكوين الولاة وتكوين المجلس التشريعي، وحل مسألة الاقتصاد اللي هو الآن الشعب السوداني قاعد يعاني ده، إذا المسائل دي اتوفرت في أقرب وقت يعني الشعب السوداني هو بيطمئن إنه هنالك تغيير إيجابي ماشي في هذا الواقع، عشان بعد ذلك إنه الزول يطمئن إنه هو آمن خلاص، يعني إنه مسألة إنه الزول هو يتوفر له آمن ده هو خلاص، لابد إنه بكون إنه العدالة ده بنأكد يعني ده أنا في تقديري إنه هذه المسائل ممكن تكون.
شكرا لك أستاذ يحيى الخمس، كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من كتب بولاية شمال دارفور، شكرا جزيلا.
بشكركم في راديو دبنجا على اهتمامكم كبير بمسألة العدالة الانتقالية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر كل من الأستاذ يوسف إدريس إبراهيم شوكار من زالنجي، والأستاذ يحيى آدم إسحاق من كتم، كانوا ضيوف حلقتنا الليلة. بشكركم كمان أنتم على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم مني أطيب التحية.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
سلام للإنسان بالعهد اليمين من أولاد. العايد والشجار
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
توجب اهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الانجاز الكامل والنزيه لمبدا فصل الدين عن الدوله.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. اعلنت الحكومه امس تفعيل حاله الطوارئ الاقتصاديه
وتقديم مقدمه الجبهه الثوريه رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقاليه.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويتجدد لقائنا بكم في ملف جديد وقضية جديدة من ملفات الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع علاقات السودان الخارجية كيف تكون وما هي متطلباتها خلال فترة الانتقال. من أجل إعداد هذه الحلقة أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول العلاقات الخارجية للسودان، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة. شارك في هذا الاستبيان عينة مكونة من 170 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكنه يشير لاتجاهات التفكير حول علاقات السودان الخارجية. طالب عدد من المشاركين في الاستبيان الابتعاد عن سياسة المحاور ووضع سياسة خارجية متوازنة واتخاذ قرارات شجاعة تخدم الوطن. ويرى 59% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن سياسة السودان الخارجية ستؤثر سلبا على مصالحه على المدى القريب أو البعيد، بينما يرى 30% العكس. ويعتقد 61% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن قوة خارجية هي التي ترسم سياسة السودان وعلاقات الدولية، بينما ينفي 32% ذلك. وردا على سؤال هل تعتقد بأن السودان في ظل الحكومة الانتقالية الحالية سيضع سياسة خارجية مدروسة لحماية مصالح البلد، جاوب 32% بنعم، بينما جاوب 61% بلا، وجاوب حوالي 7% بعدم معرفتهم. كما أكد عدد من المشاركين إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم سياسات وزارة الخارجية، ولا يجب أن تعطى الفرصة للمكون العسكري للدخول في التزامات مع أطراف خارجية وفتح قواعد عسكرية دون الاتفاق مع مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن 46% من الذين شاركوا في الاستبيان من النساء و54% من الذكور، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عام حوالي 59%، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 35 حوالي 37%، فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 55 حوالي 4%. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا نتائج الاستبيان كالعادة نبدأ حلقتنا باستطلاع سريع لمعرفة تفكير اتجاهات الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هذا السؤال: هل ترى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية السودانية؟
من
الله الرحمن الرحيم. عمر عبد الله البلولة، صحفي ومذيع إعلامي. حقيقة أن صراع المحاور الإقليمية والدولية بالتأكيد هو يؤثر سلبا على العلاقات الخارجية السودانية، وبيكون هنالك اختلافات كثيرة في الآراء حول هذه المحاور. مثال صدر النهضة الآن بمحاور الآن هو محل جدل وخلاف، إلى الآن لم يتوصل إلى حل في أزمة سد النهضة.
طبعا الأصل في سياسة السودان الخارجية أن تكون مبنية على أساس المصالح الاقتصادية ومصلحة السودان في المقام الأول، ولا تكون مع محور معين أو حلف كما كانت في العهد السابق. لابد للسودان أن يقف محايدا في علاقاته الخارجية ويكون في موقف الحياد مع كل دول العالم، وأن يكون السودان منفتحا على العالم أجمع دون استثناء، بدلا عن التغوغ في محور معين، وذلك من أجل تبادل المنافع الاقتصادية. سياسة المحاور بكل تأكيد يعني لا تأثير سالب على الدولة، وتخلق حالة من شبه العزلة الدولية وشبه الحصار، يعني كشبه الحصار الاقتصادي إن صح التعبير. وجود السودان في محور معين ربما تضيع على الدولة يعني فرص كثيرة، يعني تضيع فرص اقتصادية واستثمارية لا تعوض في حالة إذا كان في محور معين. يجب أن تكون هنالك سياسة خارجية متزنة مبنية على أساس مصالح السودان الاقتصادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ عمر محمد فضل المولى، المعروف بحافظ المغربي. نعم، أنا أرى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية للسودان، نسبة لأن كل الدول أصبحت بينها تحالفات وتكتلات سياسية ومصالح، وأصبح العدو عدو التحالف والعكس صحيح، والسودان جزء من هذه المنظومة. وخير مثال على ذلك علاقة السودان بحليفته السعودية ومشاركته في عاصفة الحزم، مما أثر على علاقته بإيران، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد نور حمد النيل مصطفى. صراع المحاور الإقليمية والدولية أصبح سحابة تغطي معظم فضاءات أطلس العالم وخاصة الشرق الأوسط، والسودان لا يمكن أن يكون خارج هذه المظلة، فرياح هذه المحاور تهب عليه بشدة، وذلك لمجموعة من الأسباب. واحد، الموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وسط بين مكوني إفريقيا ليصبح رمانة الميزان بين شمالها وجنوبها. توفر المياه الجوفية والأنهار، لا سيما أن المياه أصبحت تقرع لها طبول الحروب هذه الأيام. خيرات باطن الأرض التي تضم أغلى النفائس. الموقع على ساحل البحر الأحمر الذي ترى القوة العظمى أن السيطرة عليه تعني الكثير، بينما تتطلع بعض الدول الإفريقية لاتخاذه معبرا لصادراتها ومدخلا لوارداتها. مجموعة هذه المزايا تجعل السودان تحت ضغط المحاور المختلفة، أو ربما كانت مثل التيجان الذهبية للهداهد جعلتها هدفا لكل الصايد. عموما لا ينفك السودان من عواصف التيارات الإقليمية والدولية، لكن عليه التعامل معها بالحكمة والروية، وأن يحافظ على توازنه ويراعي مصالحه، فلا تجرفه هذه التيارات إلى حيث تريد ولا يريد. وإن كان من وصية على أبناء السودان تجنب الصراعات من المناظير الحزبية والجهوية والعرقية والمناطقية الضيقة التي تورث الوهنة، وذلك أوسع الأبواب للتأثيرات السالبة للمحاور الإقليمية والدولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد محي الدين حسن، ولاية الجزيرة، فداس العمرب. طبعا يؤثر صراع المحاور الإقليمية والدولية تأثيرات قوية جدا على العلاقات الخارجية السودانية، خاصة ونحن في ظل فترة انتقالية هشة. هذه التأثيرات انطلاقا من حدة الاستقطاب والتجاذبات والتقاطعات التي تميز سياسة المحاور، لأن العلاقات الدولية أساسا تقوم على المصالح المشتركة، وهنا تمارس الدول التي تتجه سياسة المحاور على مر التاريخ تاريخ العمل السياسي وأسلوب ضغوط وأسلوب المخابرات القوي جدا، حتى لو أدى ذلك للمساس بالسيادة الوطنية في سبيل تحقيق مصالحها. لذا يجب الحذر واتباع دبلوماسية متوازنة في هذه الفترة. شكرا.
يمكن السودان في الفترة الانتقالية الآن علاقاتنا، أي نعم السودان فيه إلى حد ما استقرار كبير في العلاقات في دول الجوار، في المحيط الإقليمي، إلا إنه هذه العلاقات أيضا شابها كثير من الصراع ومناوشات فيما بعضها، ودي ممكن محمدة الفترة الانتقالية إنه هناك استقرار ووسطية في علاقاتنا مع هذه الدول. استطعنا أن نحتفظ بخيط رفيع برغم هذه التقاطعات، استطعنا إنه نحافظ على العلاقات. أيضا هناك تضارب كبير في المصالح ما بين دول الخليج وغيرها في مصالحها في السودان، ده اللي بيشكل لنا الفترة ما بعد الانتقالية وتكون الحكومة الغادرة والتحدياتها في إنه من يدعم من. أي نعم بعض الدول الآن هي بتظهر في الصورة والأخرى بعيدة متحفظة، إلا إنه تبدي اهتماما كبير بقضايانا في السودان، خاصة قضايا تكوين الحكومة وما بعد الحكومة وما تأثيرات ومآلة الأزمة الاقتصادية. للأسف ودي ملاحظة إنه هذه الدول برغم التقاطعات ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في السودان، إلا إنها ظلت تنظر للأزمة السودانية بمقياس العصا والجزرة، وده شكل لنا الأزمة الراهنة. يعني سبق وأن حدث هذه الأزمة في دولة مجاورة أو تكون شقيقة للسودان، وهذه الدول في تلك المحاور يعني وفر الدعم كبير استطاع أن يعمل على استقرار الدولار في تلك الدول. أما في السودان لازلنا نرى أرقام خرافية للدولار وأرقام خرافية في السلع وارتفاع معدل التضخم، وكان يمكن لهذه الدول التي تدعي أنها صديقة وأنها غريبة للسودان أن تسهم في حل الإشكالية الراهنة. للأسف هذه الدول أيضا لا زالت هي التي تشكل كثير من حل الأزمة الاقتصادية الناشبة. الأمر الآخر إنه إحنا بنطلع لتكون حكومة قادمة إنه لابد أن تكون في إعادة نظر للمصالح الاقتصادية الكبيرة وللموارد الاقتصادية الكبيرة في السودان، وإن كانت بدأت بالتعداد الزراعي والحيواني في السودان لتحديد هذه الثروات، إلا أننا لابد من أننا نضع نظرة فاحصة واستراتيجية في تعاملنا في مقبل الأيام مع دول أخرى تستطيع أن تحرك الساكن الاقتصادي والاستراتيجي في السودان، بمعنى أن تبنى مصالحنا الاقتصادية على المصلحة العامة وليس على العلاقات العاطفية والمآلات السياسية. شكرا جزيلا.
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم، والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور. ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ الرد على هذا السؤال استضفنا دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري، فلنستمع إليه.
دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري، كلية العلوم الإدارية. في البداية إذا أردنا نتحدث عن السياسة الخارجية وسياقتها في ظل تجاذبات المحاور، بالضرورة نبدأ بفكرة نظرية مبسطة. إذا أردنا أن نعرف السياسة الخارجية ممكن نلقاها هي عبارة عن مجموعة نشاطات بتقوم بها الدولة، وهذه النشاطات ناتجة عن اتصالات رسمية مع ما يسمى بفواعل النظام الدولي، وهذه النشاطات بتتم ويبغى البرنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف. وأيضا السياسة الخارجية بتهدف إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى والمحافظة على الوضع الراهن في العلاقات الدولية. وما يهمنا هنا أن نشير إلى أنه السياسة الخارجية لابد أن تأثر بالبيئتين، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. فنجد أن هذا التعريف ربما يتيح لنا الحديث عن كيفية صياغة السياسة الخارجية وما هي الأجهزة المسؤولة عن صياغتها، سواء كان الجهاز التنفيذي أو الجهاز السياسي، وأيضا تأثير البيئة الخارجية المتمثلة في المحاور في منطقة الشرق الأوسط أو المحاور التي تؤثر أثر مباشر على السياسة الخارجية السودانية. كذلك بيتطلب صنع السياسة الخارجية أنه نفهم وندرس دراسة دقيقة مختلف العوامل والمحددات التي بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع هذه السياسة. بنجد أنه أول ما يواجه أو ما يواجه عن القرار هو أنه إلى أي مدى هو مدرك، يعني إدراك سليم للموقف اللي هو بصدده، إذا كانت أزمة دولية مفاجئة أو إذا كان واقع إقليمي أو دولي مفروض عليه، بالإضافة لذلك تحضر مجموعة بدائل حيال هذا الموقف. فبالتالي بيكون القرار هو اختيار البديل من البدائل بناء على ما توافر من معلومات معينة متعلقة بالبديل، ثم يتخذ القرار الذي يفترض أن يحقق أكبر قدر من المزايا وأقل قدر من الخسائر. هذه يتم التعبير عنها بالمصلحة العليا والمصلحة الوطنية للدولة المعنية. طيب بنجد أنه أيضا وسائل الإعلام الحالية في وقتنا المعاصر بتساهم في توفير المعلومات المرتبطة بشكل أساسي بالتفاعل تحديدا ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بالإضافة لذلك وسائل الإعلام بتساهم لحد كبير في دراسة وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات وأيضا بتساعد في إقناع الجماهير بقرارات السياسة الخارجية وتفاعلهم مع النظام القائم وتأثيرهم فيه، كما تعمل على نقل مواقف الجماهير إلى صانعي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. طيب إذا دلفنا إلى السؤال المطروح هو كيف يمكن أن توضع سياسة خارجية متوازنة تراعى فيها مصلحة البلاد وأيضا تبتعد عن صراعات المحاور، وأيضا الإجابة على سؤال من يقوم بهذه العملية هي عملية وصياغة السياسات الخارجية، هل هو جهاز التنفيذ أم جهاز السياسي؟ طيب بالإشارة إلى الواقع أو بناء على الواقع السوداني نبدأ بأن البيئة الخارجية تحديدا يسيطر عليها تنافس على استقطاب كبير جدا وهو استقطاب ثلاثة محاور إقليمية كبرى أو مؤثرة وهي المحور الإيراني والمحور التركي والمحور السعودي الإماراتي. لهذه المحاور طبعا بدأت تتبلور وتصهر بقوة على السطح منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011 وما تلاتها من تحولات كبيرة بما فيها التحول اللي حصل في السودان داخلي لهذا على المستوى الخارجي. داخليا أيضا بنجد أن هناك حكومة انتقالية يعني تواجه مشاكل عدة من بينها وعلى رأسها يمكن نشير إلى عدم الانسجام ما بين المكون المدني والمكون العسكري، وهنا طبعا هذه الوضعية يعني غير المتجانسة ما بين الجهازين، فنجد أن أيضا السياسة الخارجية تتأثر عملية الاستقطاب للمحاور الثلاثة وفي نفس الوقت واقع بنية وتركيب الحكومة الانتقالية غير المتجانس بجانبيه أو بطرفيه العسكري والمدني. طيب نحن إذا أردنا نتحدث حديث احترافي فنجد أن عملية وضع السياسة لا بد أن تكون عملية في نوع من العلمية ولا بد أن يكون فيها نوع من المنطقية وأن تبتعد عن استقطاب المحاور بحيث أنه يجب أن توضع سياسة تعتمد على عدة مقومات من أبرزها العمل على تدعيم المصلحة الوطنية وأيضا العمل على أولويات الفترة الانتقالية لتؤسس لعلاقات يعني جديدة في ظل عودة السودان إلى المجتمع الدولي، فلا بد أن تراعى مجموعة من المتطلبات. فبالإضافة إلى المصلحة الوطنية وترتيب الأولويات والاستفادة من يعني عودة السودان إلى المجتمع الدولي فلا بد أن يكون هناك ذكاء سياسي، هذا الذكاء السياسي يجب أن يخضع إلى تحليل أو يجب أن يخضع إلى تمحيص يجعل من عملية صنع السياسة عملية يقوم بها محترفون يقوم بها أشخاص ذوي خبرة في التعامل مع المستجدات والتطورات والبيئات الإقليمية وحتى والبيئات الدولية، باعتبار أن هذا العمل عمل احترافي، فبالتالي بما أنه عمل احترافي يجب أن يعني تؤول العملية عملية صنع السياسة الخارجية إلى الجهاز التنفيذي وتحديدا وزارة الخارجية والأجهزة التنفيذية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الذي يعمل على تمتين العلاقات مع الدول في نفس الوقت العمل على حماية المصلحة الوطنية وتحديدا في الجانب الاقتصادي. نحن الآن يعني بناء على الواقع الاقتصادي اللي ممكن مفرضه مجموعة من العوامل الداخلية يجب أن نعمل على وضع الأولوية الاقتصادية، يعني يجب أن تضع السياسة الاقتصادية أو يجب أن توضع السياسة الخارجية بشكل يضمن تمتين العلاقات مع العلاقات الاقتصادية تحديدا مع مختلف دول العالم دون أن نخضع إلى تنافسية تنافس الاستقطاب الإقليمي والعمل على الاستفادة من هذا التنافس، يعني كما حدث في الحرب الباردة معظم دول العالم الثالث والتي كانت تخضع إلى استقطاب ثنائي نجد أن الدول الذكية استفادت من هذا الاستقطاب بأن عملت على الاستفادة من كل الأطراف واتباع سياسات محايدة اتباع سياسات تعمل على تعظيم المصلحة الوطنية بشكل يمكن الدولة السودانية من العبور بسلام وبأمان خلال الفترة الانتقالية مع التأسيس لسياسة خارجية يمكن أن تضع السودان أو تعود بالسودان ليس إلى قيادة المنطقة وإنما إلى قيادة مميزة داخل أو على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى العالمي، باعتبار أن السودان يعني دولة ذات إمكانات يمكن أن تدخل في مجموعة من اتفاقات الثنائية والثلاثية أو متعددة الأطراف للاستفادة من هذه الموارد بشكل يحقق المنفعة أو المصلحة المشتركة ما بين السودان والأطراف الأخرى. أختم حديثي بأن هناك غياب تقريبا حتى الآن يعني لجهاز التشريع الذي يعبر عن إرادة شعب السودان، وهذا يعني يجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك جهاز تنفيذي قادر على التعبير عن هذه الإرادة الشعبية حتى يتم يعني سد الفراغ الكبير الذي يمكن أن يشكل خسارة كبيرة جدا في ظل سياسة التحالفات والمحاور، باعتبار أن هناك غياب أو الغائب الكبير في سياسات التحالف والمحاور هو الشعب الذي يجب أن نضع اهتمام بمصالحه في ظل غياب أهم الأجهزة الحكومية وهو الجهاز التشريعي. فنجد أن هناك غياب هذا الجهاز التشريعي له أثر كبير جدا تحديدا في عملية صياغة السياسة الخارجية التي يجب أن تراعي مصلحة الشعب بشكل أكبر. وشكرا جزيلا.
مع مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري في رده على ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك، هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ ما زلنا متواصلين معكم المستمعون الكرام من راديو دبنجا، والآن ننتقل بكم إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ للرد على هذا السؤال استضفنا دكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة، فلنستمع إليه.
حسين أحمد مستشار إقليمي في مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب للمنطقة العربية، خدمت في فترة سابقة في مجال الدبلوماسية. الحقيقة العلاقات الخارجية في فترة الإنقاذ ومدى ما حرزته من خراب ودمار، فقد ورث النظام البائد في الإنقاذ في 89 سياسة خارجية كما نعلم متصالحة مع كل دول العالم، وباستثناء يعني يمكن بعض الفتور في العلاقات مع دول محدودة. إشكال الكبير أنه النظام بدأ في وضع أسس العلاقات الخارجية وفق منظوم ثوري، يعني يمكن حقيقة ما كان في دولة شبيهة بالنسبة له لا في المنطقة ولا حتى في الجوار، وفق منظور ثوري جديد. ودي سرعان ما أدخلت السودان في دوامة بتاعت متاهات المقاطعة والعداء والعزلة الإقليمية والدولية، ودي كلها شهدناها في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثانية. والإنغاز للأسف الشديد اختطت ظاهرة جديدة في السياسة الخارجية أيضا عرفت بالدبلوماسية الرسالية الداعية للتعامل مع الخارج، كل الخارج بمنظور إسلامي تحت مسمى كما كلنا نعلم بالمشروع الحضاري، وده يمكن كان قاصمة الزهر. ووفق لهذا المنظور هي ابتدعت دبلوماسية خشنة، يعني ما تعاملت بدبلوماسية ناعمة وفي خط سياسي، يعني كل الخط السياسي الرسمته واللي انتهجته كان خط خشن وكان استعدائي وكان استفزازي حتى للدول العربية والدول الإفريقية، وفي مواقف الكثيرة ابتداء من موقفها من العدوان العراقي على الكويت في 90، وبعد طوالي أنشأت مؤتمر الشعب العربي والإسلامي في 1991، وده طبعا كما هو معلوم استقطبت له كل الحركات الإسلامية والحركات المعارضة المناهضة كانت في تلك الفترة وتلك الحقبة. طبعا التوجه ده هو باعتباره توجه أيديولوجي إسلامي بلا شك أثار سخط عالمي ضد السودان وحصاره، وأيضا خلق واقع معادي، وابتدعت فيه الإنغاز أساليب جديدة في الأعراف الدبلوماسية المتبعة في آليات تنفيذ سياستها الخارجية. استمكنت للأسف الشديد من تصفية الطاقم الدبلوماسي الكان موجود وباتهامات كثيرة، وكلها طبعا هي قصدت أنها تستبدل بكوادر حزبية غير مؤهلة من الدبلوماسيين تحت مسمى التمكين. أصبحت حكومة الإنقاذ كما هو واضح وبهذه الأفعال هي أسيرة لدبلوماسية الرسالية ورهينة لتطورات خارجية أفرزتها الحرب الباردة. بعد ذلك طبعا كان صادف الحرب الباردة، وده كان بداية النظام العالمي الجديد في عقد التسعينات، وده طبعا أفرز مستجدات كثيرة جدا تمثلت في الآتي: أنه تم تصنيف السودان دولة الضد لمواقفه من الاحتلال العراقي للكويت وتجميد علاقته السياسية والاقتصادية مع كثير من الدول العربية، وأيضا انتهاج الحكومة للدبلوماسية الرسالية، يعتبره العالم خاصة المنطقة العربية تحديدا، يعني يمكن اعتبره ده تجمع بضم الحركات الإسلامية والحركات المعارضة. والأنكى وأضب هو استضافة السودان لإسامة بن لادن، ده طبعا أثار شكوك العالم، ومن تلك اللحظة اتهم السودان بالإرهاب وكدولة راعية للإرهاب، ولا زالت الحكومة الانتقالية حاليا هي بتدفع في الثمن تباعا تدهورت العلاقات السودان أيضا مع مصر ومع كل مؤسسات التمويل الدولية، بالمناسبة البنك الدولي الـIMF وحتى دول شرق إفريقيا وكلها، يعني إثيوبيا وكينيا وإريتريا كلها ذي بدت يعني تثير كثير من الشكاوى في مجلس الأمن لما يحدث في جار السودان، وده كان كله في مطلع التسعينات. أيضا حدث تطور في أيضا انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا المقاطعة، طبعا ده كله أثر بشكل كبير جدا على السودان، وصادف زي ما ذكرنا أن النظام العالم الجديد هو كان وبال على السودان، باعتبار أنه هذا النظام جاء رافع لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان، ودي كلها تعارضت مع المواقف الدولية ومواقف النظام الجديد. هذه الشعارات باعتبار أنه نظام الإنغاز نظام انقلب على الديمقراطية الثالثة في السودان في 89، انقلب على نظام ديمقراطي، وده طبعا شكل الأساس في كل الخراب في السياسة الخارجية وبالتالي في القضايا الاقتصادية الاقتصادية والقضايا المتعلقة بعلاقاتنا الدولية والتعاون الدولي مع كل دول العالم وبالذات الدول الشقيقة والدول الشريكة بالنسبة لنا. في تقديري الخاص أن المقترحات حقيقة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ورغم أنه حصل انفتاح السودان إقليميا ودوليا، إلا أنه بنلاحظ أن سياسة السودان الخارجية لا زالت بحاجة إلى رؤية وتماسك والخروج بها من نفق عدم التوازن. المقترحات أنه إصلاح السياسة الخارجية بالضرورة أنه يبدأ بترتيب الأولويات الداخلية ومعالجة المشاكل الراهنة بالذات السلام والاستقرار في البلد، وتعزيز وتوقية المؤسسات الحكم، وعلى الأقل يكون عندنا توجهات للسياسة الخارجية بطريقة منتظمة وبطريقة فيها رؤية وفيها نظرة للمستقبل. شكرا جزيلا.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة حول العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ برده على هذا السؤال نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم الأسبوع القادم في لقاء جديد وحلقة جديدة من ملفات انتقالية. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، وأقعد عافية.
من بيناتك ما تطلع شمسها غاز، من بيناتك ما تطلع شمسها غاز، يا شعب اللهبك انت
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.